اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فلا يزال حديثنا موصولا عما بدأناه في اللقاءات الماضية من الحديث عن وجوب الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف أن الله تعالى علم هذه الأمة كيفية ذلك الأدب، وضرب لها أمثلة عليه بعدم التقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم، وعدم رفع الصوت عليه، بل وعدم الجهر بالقول له كالجهر لبقية الناس، فلم يبح لأحد أن يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى يوازيه في الصوت، بل يجب على الجميع أن يكون صوته أخفض من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ذلك ينتقل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته المتداولة بين الناس، فيجب أن يكون صوت السنة عاليا وصوت جميع الناس خفيضا لا يوازي صوت السنة أبدا، فلا يتقدم أحد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع أحد صوته عليها، بل ولا يكون أحد في مقام المساواة مع السنة، فيجب على الجميع أن ينزل تحتها بدرجات، وأن تكون السنة هي المظلة التي تظل جميع الخلق ويحتمون تحت لوائها ويسيرون تحت رايتها، ولا يرفع أحد منهم صوته عليها، تعظيما لشعائر هذا الدين وتعظيما لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله هي كل ما أشعر الله تعالى بتعظيمه، كل أمر يعظمه الله تعالى ويحث الناس على تعظيمه فهو من شعائره التي ينبغي أن تعظم. ومن أعظم هذه الشعائر السنة، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد قط أن يتلكأ في الأخذ بحديث كما يأتيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكد منه، ينبغي على الفور أن يعمل به ولا ينتظر أن يعمل به أحد قبله ولا أحد بعده، لأن أهل العلم يقولون الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه، لا ينتظر الحديث حتى يعمل به أن يسبقك العمل به فلان أو علان، أو يقول قائل ما لو كان صح كان عمل به الشيخ فلان، وأين كان الشيخ العلاني عن هذا الحديث، كل هذا لا يلزم، لأنه إذا صح الحديث وجب على المسلمين أن يحتجوا به وأن يأخذوه تعظيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وحفظا لسنته واحتراما لها. لكن ذلك مسألة تقديم الحديث وأنه حجة بنفسه مرهون بأهل العلم، مربوط بهم، متعلق بهم فحسب، يعني يكون ذلك الذي سيأخذ بالحديث ويقيمه يكون ممن يفهم معاني الألفاظ، ما يأتيش واحد من العوام وهو أصلا لا يفهم من الشرع شيئا وليس هذا طريقه وليس هذا بابه، فيأخذ يسمع أي حديث يفهمه على مزاجه الشخصي ثم يفعل به ما يشاء. كذلك الذي ظل يفتخر 40 سنة أنه لم يحلق قط يوم الجمعة، لم يحلق شعره يوم الجمعة قط. فسئل يعني ما وجه الفخر في مثل هذا، فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحلق يوم الجمعة، وهو أوقعه في هذا الجهل، فإن الحديث صحيح لفظه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق، الحلق التحلق، الجلوس قبل الجمعة في حلقات حلقات، فذلك مما يشوش على المصلين، لأن وقت ما قبل الجمعة وقت صلاة، لا وقت قراءة قرآن ولا وقت أذكار ولا وقت طلب علم، مش وقت واحد يقعد يدي درس قبل طلع 10 دقائق أو ربع ساعة ويلتف حوله الناس، ذلك مما يشوش على المقصود من ذلك الوقت. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة يصلون، يأتون مبكرين فيصلون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليصعد المنبر، فسنة الإمام أن يأتي متأخرا، يأتي من بيته على المنبر، وسنة المأموم أن يأتي مبكرا جدا، يبكر ولو من بعد الفجر، فذلك أولى وأحسن. الحديث الشهير من بكر يوم الجمعة من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، كأنما قدم لله تعالى جملا، الذي يأتي مبكرا، لأن اليوم عند على هذا الحديث كان مقسوما إلى 12 ساعة النهار يعني، فالذي يأتي من أول من بعد الفجر حتى الظهر يعني 6 ساعات، ولهذا جاءت 6 مراتب في الحديث، الذي يأتي في أول ساعة يعني يقعد في المسجد من بعد الفجر مباشرة حتى يصلي الجمعة، هذا بالضبط كرجل اشترى جملا فذبحه لله، من منا يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا أحد إلا من رحم الله. من الذي يملك أنه كل أسبوع كل أسبوع يشتري جمل ويذبحه لله ويوزعه كله في الفقراء والمساكين؟ ولو صنع أحد ذلك كيف يحس في نفسه؟ هيشعر بيه؟ هيشعر أنه محسن كبير. إذا لو واحد ذبح كل يوم فرخة لله ولا كل سنة فرخة لله بيظن نفسه بقى من مع بكر الصديق يقول لك يعني بركة ماله لله وشتان بين السماء والأرض، لكن هو بيتخيل أنه عمل حاجة كبيرة قوي لله، وأنه كده ليه على الله جميل، ومفروض ربنا مش يتعب له حد من عياله ولا يضره بحاجة ولا يتعبه بحاجة من حياته، إنه بيذبح له كل سنة فرخة، واخد بالك؟ فكيف لو أن شخصا استطاع أن يذبح كل أسبوع جملا لله ويفرقه في الغادي والرائح؟ لا شك أنه هيحسب في نفسه أنه صار من أهل الصدقات الكبار ومن المحسنين العظام، وأنه يكاد يوازي أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو أحد كبار المحسنين في هذا الدين المبارك. فغالب الناس ماديا لا يستطيع ذلك، لكن يستطيعه بالطريق الآخر، ودائما الشرع يعني بيعطي البدائل المستحسنة، من لا يستطيع أن يفعل هذا هناك بديل آخر يستطيع أن هو به يحصل ذلك. ما حدش عارف يحج مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تبع عمرة في رمضان كحجة معي، فاتك أن تحج مع صلاة تعمل عمرة في رمضان، مش عارف أحج خالص تقعد من بعد الفجر حتى شروق الشمس سبح، فذلك على فرض صحة الحديث فإن ذلك كحجة وكعمرة. هناك بدائل كثيرة جدا في هذا الشرع المطهر، لكن لمن يعي ولمن يصدق بالقول ولمن يثق في الله ويثق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن التبكير يوم الجمعة سنة المأموم، اللي هم الجمهور يعني يأتي من بدر جدا، يجي من بعد الفجر لو استطاع، ولو جاء من بعد الفجر كأنه بالضبط ذبح جمل لله، لو جاء عليها بساعة كأنه ذبح بقرة، ينزل شوية الأجر كأنه قدم بقرة لله، لو بعدها بشوية يظل الأجر يتناقص حتى من يأتي قبل الجمعة بساعة بساعة كأنما قدم بيضة. طب والذي يأتي بعد أن يصعد إلى المنبر ما قدم شيئا، ده بالعكس لعله يعني يفوته أجر عظيم، ملائكة تقف على باب المسجد تدون أسماء الداخلين، معهم صحف كل واحد داخل الجامع يكتبوا اسمه، فلان داخل فلان داخل فلان داخل، شهادة حضور انصراف، فذلك شهادة أهم الأعمال الوظيفية، هذا أهم لأن هذا جزاؤه الجنة والأعمال جزاؤها المال، وشتان بين أجر يزول قبل بداية الشهر واخد بالك وبين أجر يدوم سرمدا خالدين فيها أبدا، فتقف ملائكة على الباب تأخذ حضور انصراف الداخلين، فإذا صعد الإمام المنبر طوت المصاحف واستمعت للذكر، مش بس تسمع الخطبة مش فاضي عندها خطبة تقعد تخشي تسمع ولا تكتب أسماء أحد على هذا، فالذي يأتي بعد صعود الإمام المنبر فاته أجر عظيم، فات أنه هو يوقع في ضبط الحضور والانصراف بتاع ربنا بتاع الملائكة، ما عرفش يوقع فيه فاته التوقيع. فالمقصود أن السنة التبكير يوم الجمعة لجمهور المصلين، فإذا بكر ماذا يصنع؟ يظل يصلي. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظلون في صلاة حتى يصعد الإمام المنبر. هذا هو هذه سنة في الوقت، وهذا الوقت هذا الأمر المستحب في ذلك الوقت. فنسى أنها عن الحلق، التحلق، الجلوس في حلقات، حتى لا يشوش هذا على هؤلاء المصلين، وحتى لا يضيق المسجد. لما كل واحد يعمل له حلقة 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 يأتي الناس أين يجلسون بسبب الحلق. فنهى عن الحلق قبل الجمعة، فذلك فظن ذلك الرجل الذي لا علم عنده بمدلولات الألفاظ أن المقصود بالحلق الحلق، حلق الشعر. فظل 40 عاما لا يحلق شعره يوم الجمعة، وبعد كده يفتخر كمان بذلك، وهذا لا شك خلل عظيم في الفهم. آخر يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحته أيضا، لا يقرأ القرآن محدث. محدث يعني واحد عليه حدث، واحد مش متوضي أو مش طاهر، فقرأها محدث. لا يقرأ القرآن محدث، والمحدث هو عالم الحديث. فسأله من أمامه وكان أجهل منه، فقال له فكيف بالفقيه؟ يقرأه الفقيه يعني المحدث ده خلاص جاء النص فينا وما أعرف القرآن. فالفقيه يقرأ القرآن، فقال لا من باب أولى. لا طبعا بالك، فبنى على الحديث خللا وخطأ أعظم، فمنع المحدث والفقيه من قراءة القرآن لسوء فهم عنده. أيضا بعضهم كما حكى هذا بعض مشايخنا الآن، كان عزم بعض الإخوة عنده بعد ما عزمهم أخذ يعطيهم من دهن الضحية، جاب لهم ذبح لهم خروف وأخذ يعطيهم من اللي من اللي بعد الخروف، وحاجب عنهم اللحمة الحمراء خالص، وعمل يديهم دهن 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 حتى تعبت بطونهم، فضجوا وهربوا، فذهبوا يشكون في بعض المشايخ، فجاء يلومه يقول له يعني اتق الله، هل هذا يجوز تذبح خروف لله تأكل الضيوف كلهم الدهن وتأخذ أنت باللحم الأحمر؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدهن وكان لا يرد الدهن، فأنا بأقيم السنة معاهم. وذلك الجاهل إنما فهم الحديث على غير معناه، الدهن المقصود به في الحديث دهن الشعر الكريم يعني، فبالك مش الدهن بتاع الأكل، وإلا لا يأكل الدهن أحد إلا مرض بطنه، ولم يكن هذا مستحبا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم لم يكن يحب الدهن، وكان يحب اللحم جدا صلى الله عليه وسلم. ولما جلس مرة مع بعض أصحابه وذبحوا له شاة، فأخذ يقول له ناولني الذراع، فأعطاه ذراعا دلو إيه كتف يعني، ثم قال له ناولني الذراع، فناوله الذراع، فقال له ناولني الذراع، فقال له يا رسول الله كم للشاة من ذراع؟ هو كم واحد بالضبط؟ فقال له لو سكت لظللت تناولني ما سأل، لو انت عادت ساكت كان ربنا بعت لك ذراعات ثانية في البتاع، انت بس كنت هودني، كنت تاخذ كل شوية ذراع، لو سكت لأخذت تناولني الذراع ما نليت بها، ان شاء الله اقول لك مين ذراع كان يطلع من ذراع، لكنك لما تكلمت افسدت علينا المعجز راح. فكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، وكان احب ما يحبه من اللحم كتف الشاة، ما كانش بيحب الدهن ولا حاجة يعني، كما فهم ذلك الأحمق المطاع. فالمقصود أن الحديث حجة بنفسه، حجة بنفسه، لكن يقوم بذلك أهل العلم. وإن من مظاهر القصور الذي نراه في هذا الزمان أن يقوم طالب مبتدئ بل ليس بطالب أصلا، واحد يعني خده كده بالدراع وروح جايب أي حديث وقصد به ثوابت الفقه الإسلامي ولا يفهم شيئا. يا عم الشيخ بس يهديك، يقول لك الحديث حجة بنفسه. نعم حجة بنفسه، لكن ليس أنت الذي تقوم بذلك، إنما أعطيه للصنايعي، في صنايع حديث وفي صنايع فقه يقوم بهذه الأشياء، لكن أنت واحد زبون، أنت واحد زبون، فأنت عايز تعمل حديث وعايز تعمل حكم فقهي روح بقى للصنايعية جماعة اللي هم متخصصين، روح لدرس الحديث وقول لهم ينفع ولا ما ينفعش، يقول لك لا ما ينفعش، خلاص جزاك الله خيرا اركب، لا ينفع خلاص أروح واخده على كيس ورايح بين الفقيه أقول له اشتغل بقى وريني، فيشتغل ووريك الحكم الفقهي. لكن يجي واحد ما يفهم شيء خالص، ما عنده ادوات، لا درس نحو ولا فقه ولا صرف ولا تفسير ولا اصول ولا حديث ولا استحقاق ولا اي حاجه خالص، وكله بالدراع بالشبه وياخذ الاحاديث ويكسر بها الاحكام الفقهيه ويرد بها على العلماء ويضعف الشيخ فلان والشيخ لما يفهمش حاجه. هذه فوضى علميه، هذه فوضى. فنحن ينبغي ان نكون منضبطين، نقول ان الحديث حجه بنفسه، ولا ينبغي لاحد ان يرد الحديث ابدا ولا يقدم عليه قول احد، لكن في اطار النظام العلمي الذي قرره علماء هذه الأمة على مدار 14 قرنا من الزمان. حديث أهل العلم لما ألف ابن تيمية رحمه الله كتابه الشهير رسالته الشهيرة، وهي سؤال ورد لي وسماها بعد ذلك برفع الملام عن الأئمة الأعلام، بعض الناس بدأ يحصل له خلل ازاي؟ يلاقي حديث ثم ينظر في هل ابا حنيفه رحمه الله مثلا يرد الحديث ما ياخدش به، يخالف الحديث مخالفه صريحه، او يلاقي مثلا حديث ولاقي الامام الشافعي في الام يقول بقول يخالف الحديث، او احمد بن حنبل رحمه الله او مالك او احد من العلماء الكبار، فيحدث له من وراء ذلك ان هو احد رجلين. لو كان جامد ها هيروح قايل لك اول حاجه الحديث صحيح وهو الحجه، والشافعي جاهل واحمد جاهل وابو حنيفه جاهل ومالك جاهل، يروح دايس على الائمه الاربعه وغيرهم وانا مع الحديث. مالك هذا لو كان رجل يعني صلب ويعني فيها بطل، ابو الاطفال ابو السباع يفعل هذا. لو كان ضعيف يقول لك لا 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 لا، يعني هو اكيد الشافعي شافه واكيد احمد شافوه، طب من الاربعه اختلفوا مع بعض مش شغلي، انا هاخد بقول واحد وربنا بقى يسهل لي. وكلا الرجلين لم يصب. فألف ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة حتى يضبط هذه المفاهيم. الأئمة الكبار اختلفوا ليه في هذه الأحاديث. ممكن جدا حديث يراه هذا الإمام يصل الشافعي ولا يصل أبا حنيفة رحمه الله، وده شيء طبيعي جدا، ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيش حد على وجه الأرض إلا وينسى وذكر. بل إن أبا هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الصحابة كما قال ذلك الشافعي رحمه الله، قال أبو هريرة حافظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ واحد فيهم، وهو أكثر رجل ورد عنه حديثا إلينا، يعني أكثرهم حديثا بلغنا أبو هريرة، روى 5000 حديث و300 وكسر أو أكثر من ذلك، وهو أكبر عدد وصلنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذلك الحافظ الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ينسى لما دخل عليه ومعه زيد بن ثابت ورجل آخر فرآهم يدعون فقال أدعوا فإني مؤمن على دعائكم، فقام زيد فدعا لما شاء، فقال صلى الله عليه وسلم آمين استجب له يا رب، ثم دعا الثاني فقال السلام له آمين، ثم قال لأبي هريرة أدعو أنت يا أبا هريرة، فقال اللهم إني أسألك كل ما سألك إياه صاحبائي، أنا عايز كل اللي قالوا عليه دوت، وأسألك فوق ذلك كله علما لا ينسى، أن لا أنسى شيئا قط، فقال صلى الله عليه وسلم آمين اللهم استجب له، والدعاء النبوي مستجاب خلاص، يبقى مرة كده خد ختم وما ننساش حاجة خالص. فقال زيد بن ثابت معه ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى، فقال لا سبقكما بها الغلام الدوسي، سبق بها أبو هريرة جت على باله وهو الذي ظفر بها، انتهى الأمر. في الحديث الآخر لما قال سلم وليس حوله أحد من أصحابه قال من يبسط منكم رداءه حتى أقضي مقالتي تلك لا ينسى شيئا قط حفظه، قال أبو هريرة فبسطت رداءي، الرجل فاضي مش رايح حاجة، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ما كان همي أبن بيوت ولا أعمر دور ولا تزوج نساء ولا حاجة خالص، أنا جيت من اليمن مخصوص حتى أصحب النبي صلى الله عليه وسلم لا أفارقه قط إلا عند النوم. فلهذا أبو هريرة قعد مع نفسه 3 سنين بس أو 4 سنين على الأكثر، فذلك وفاق جميع الصحابة في الحفظ وفي المجموع الذي حفظ عن سلم، روى عن سلم ما لم يرويه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الكبار من أصحاب رسول الله مع تأخر إسلامه. أبو هريرة أسلم 7 هجرية في عام خيبر وتأخر صحبته، لكنه جاء ليحمل على عاتقه هم حفظ السنة، هو جاء من اليمن مخصوص لهذه المهمة قيضه الله لذلك. فقال سلم فكان سعد إذا وهذا يقول فكنت هنالك مش رايح فبسطت رداءي وعدت مستني لغايه ما خلص الكلام ثم قبضته الي فما نسيت شيئا قط حفظته. اقول ابو هريره ذلك الحافظ الكبير الذي لا ينسى شيئا قط هو نفسه ربما كان ينسى شيئا، وليس هذا ردا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كما يقال تحله القسم. يعني ايه؟ قال الله تعالى لنبيه في سوره الاعلى لما قال سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ستحفظ يا رسول الله لن تنسى شيئا قط إلا ما شاء الله لك أن تنساه مما لا يضر. يعني وكذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا ينسى إلا ما لا يضر، لما حدث بالحديث الشهير الذي رواه البخاري عنه فقال صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كما تفر من الأسد. فقال له بعض أصحابه يا أبا هريرة ألم تكن حدثتنا ألا عدوى ولا طيرة؟ فأخذ أبو هريرة يغفر بالحبشية وغضب وقال ما حدثت بهذا قط، مع أنه حدث به رضي الله عنه ورواه عنه البخاري ومسلم، وقد جمعهما في حديث آخر فقال: لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. لكنه بعدما حدث به الناس نسيه ولا يضره ذلك، لأنه وصلوا خلاص، بعد ما وصلوا للناس وسمعوا الناس منه هو نسيه، ما عادش يضر. إنما كان يضر لو نسيه قبل أن يحدث به الناس، لأنه كان ساعتها يكون ضاع علم. لكن بعد ما حدث الناس والناس سمعوا منه وكلهم حفظوه هو نسي، ما يضر. هم هيفكروا، هم هيفكروا. وعند أهل العلم باب من حدث فنسي، هناك باب يعني موضوع عند العلماء بيسموه باب من حدث فنسي، واحد يقول كلام وينسى ثاني. ومن لطيف ما يحكى في ذلك أن الزهري رحمه الله حدث بحديث فحدث به عنه بعض أصحابه ثم نسيه الزهري، فلما ذهب ذلك التلميذ إلى بعض اللقاء يعني حدث بالحديث عن الزهري، فجاء بعض الناس وقال للزهري: حدثنا فلان عنك أنك قلت كذا، فحدثنا أنت بعد الحديث حتى نسمعه منك شفاها مباشرة يعني. فقال: ما حدثت به. فقالوا: إن فلان حدث به عنك، فلان ده من أخص تلاميذي وهو ثقة عندك، وهو قال أنت قلت كذا. فقال: إن كان قال فقد صدق. ثم أتى بفلان فقال: حدثني بالحديث. الزهري نفسه الشيخ اللي هو حفظه له زمان بقول له: سمعه لي، حفظه لي. فقال: حدثنا الزهري، حدثتنا أنت عن فلان عن فلان، فذكر. فكان الزهري بعد هذا إذا روى الحديث يقول: حدثني فلان تلميذ عن الزهري، وروحوا عن نفسه بالوسطى يعني، لذلك يعني يروي عن نفسه واحد في النص كمان بينه بالنفسه. هذه مش أسطورة ولا نكتة، لكن هذا واقع فعلا، لأنه كان حدث ونسي فذكره من حفظ عنه. فعادين نقول في الآخر: إنها من أحد إلا وتعذب عنه السنة أو تغيب. وكان الشافعي رحمه الله يقول لأحمد بن حنبل: يا أحمد، أنت أعلم بالحديث مني، فإذا جاءك حديث عراقي أو حجازي أو شامي فاذكره لي عشان أشتغل به. فسبب الخلاف هذا أن يكون بعض العلماء لن يصله الحديث أصلا، تقول إزاي هو كده، إنه كانوا متفرقين في الأمصار ولم تكن السنة مجموعة كما هي اليوم. النهاردة السنة كلها بقت على أسطوانة واحدة، أسطوانة واحدة عليها 3000 كتاب، هي مجموع كل ما طبع في السنة الآن على أسطوانة. وأصغر طفل في العالم يستطيع أن يضرب بزر بتاع دية لوحة المفاتيح فيأتي بأي حديث من بين 3000 كتاب يجيبه في لحظة ويستدرك به على الحفاظ الكبار. ما حاجة مش من جيبه، من الكمبيوتر، مش مهدامة، ما مش فقر ولا حاجة. لكن المقصود أنه هو ممكن يجيب بسرعة ما عجز عنه العلماء سابقا. يعني أنا أعطيك مثال يسير جدا، ابن ماجه، سنن ابن ماجه كتاب من كتب السنة فيها حوالي 2000 حديث. بلك الإمام السيوطي رحمه الله قال: مرة كنت في مجلس شيخنا البرقيني تقريبا فحدث بحديث وعزاه إلى ابن ماجه، قال: رواه ابن ماجه. يقول السيوطي: فشككت في هذا العزم، قلت: لا، ما فيش حد سبق لهذا الكلمة، لعله يكون خاطئا فيها. قال: فجلست طول الليل أقرأ ابن ماجه، قرأت الكتاب كله فلم أجد فيه قول الشيخ، فقلت: لعلي وهم، أكيد أنا غلطت ولا حاجة، ممكن أكون عيني سرق، عيني زهلت، أنا نسيت، نعست، عدت علي الكلمة بسهولة. فقرأت الكتاب مرتين وثلاثا وقرأته مرارا، عدت ليالي أقرأ الكتاب ولم أجد الحديث. فذهبت للشيخ وأنا على استحياء مرعوب منه، وقلت له: يا شيخنا، لقد ذكرت أن الحديث رواه ابن ماجه، وقد أصححت ابن ماجه فلم أعفو عن الحديث، ما شفتهوش، مش بقول له أنت غلطان يا مخطئ يا واهم، وهم أخطأ ضلل. انظر معينه تعب جدا في الوصول لهذه المعلومة الصغيرة جدا والخطأ الخفيف، لكنه ذهب بأدب جم يخبر شيخه أنه بعد كل تعب دوت نسي يقول له ده كل. على فكرة أنا بظن يعني بقول بقترح أن احنا نحاول نراجع مع بعض لماجة ثاني، لأنه في الغالب مش فيه، ولم أرى أحدا سبقك لعزوه إليه. فقال: أنا أصلا في شك منه، ولعلي أنا الواهم، احذفه. فحذفه على 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 الفور يعني. الشاهد أنه قاعد يقرأ الكتاب ليالي طويلة. النهاردة لو هذا الأمر حدث وأنا عايز أتأكد أنه في ابن ماجه، هذا الأمر لا يستغرق مني غير 3 ثواني، 3 ثواني يعني، أخذ بس أخذ إيه، أخذ نفس واخد بالك، أو يرتد إلي طرفي وأكون عرفت خطعا بما لا يدع مجالا للظن أن الحديث هل هو في الكتب 100، هل هو في جميع كتب الإمام الستة المشهورين وأبوس أن يحمل ابن حنبل أم لا، أعرف هذا في لحظة الآن، وأنا متيقن تمام اليقين أن ما أصل إليه حق، ما فيهوش غلط إن شاء الله، إلا بنسبة يسيرة جدا. فحتى غير الحال، فكان هذا الأمر مفقود عند العلماء، كان إذا أراد أن يسمع حديثا رحل فيه مئات الآلاف من الكيلومترات. أبو حاتم الرازي رحمه الله أتى من الري ماشيا إلى طرسوس، جابها مشي إلى طرسوس، ومنها إلى عسقلان، ومنها إلى الحجاز، فإلى بغداد، فإلى اليمن، فإلى مصر، ثم كر راجعا وهو تحت 20 عام، وعنده لسه ما كملش 20 سنة. فعل كل هذا ليجمع الحديث النبوي، فكان ربما يفوته الحديث، ربما يسمعش من الشيخ داود، ما يلحقش، وما كانوا يستحلون هم يحدثوا بحديث إلا إذا سمعوه من صاحبه رأسا. ما ينفعش لا كتاب ويقرأ منه كما نصنع اليوم، ما يرضون هذا، لكن لازم لو شاف كتاب يسافر يشوف المؤلف بتاعه فين، قول سمعه لي، ويسمعه من إيه، من فمه بأذنه، أو يجيزه به وعندئذ يحدث به، كان أمر في غاية الدقة، فربما يفوته الحديث. فهذا مما يجعل الأمر واسعا، لأن ألتمس العذر للعلماء، ما أرفعش سيف الحجاج على رقابهم وأبدأ أقطع في رقاب العلماء، ده جاهل كان ناسيا ما كان يفقه شيئا، أهذا يفوته؟ بعدي حاجة يفوت فلان دوت، لقد كان كبيرا فصغر، وكلام كثير قبيح يقال في حق العلماء. لكن إذا علمنا أن الأمر واسع جدا، وأن السنة منتشرة في جميع الأقطار، وأن عند هذا ما ليس عند الآخر، هان الخط. لهذا لما جاء أبو جعفر المنصور وقال لمالك بن أنس رحمه الله، أرى، لما ألف مالك الموطأ، فقال له أبو جعفر أرى أن نجمع الناس عليه، ألف الموطأ، الموطأ يعني الممهد من التوطئة التمهيد، كتاب سهل ميسر جمع فيه أحاديث الأحكام وغيرها. فأبو جعفر شاف وعجب، وأبو مالك، مالك إمام أهل الدنيا في الحديث ساعتين ملك، فقال له أبو جعفر أرى أن نكتبه ونصنع به ما صنعناه في مصحف عثمان، مصحف الإمام كتب المصاحف وأحرقوا جميع القراءات، جميع الأحرف الباقية، المصحف الموجود الآن دوت أو القراءات الموجودة كلها من حرف واحد، وكما تعلمون أن القرآن أنزل على 10 أحرف، والأحرف غير القراءات، القراءات دي كلها تبع حرف واحد بس، فشاهد أن عثمان أحرق بقية الأحرف وأبقى هذا الحرف الأخير الذي يشتمل على كل هذه القراءات، وكتب بذلك مصاحف وأرسلها إلى الأنصار. فكان أبو جعفر عايز يعمل كده في السنة برضه، قال إحنا أنا رأيي نجيب هذا الكتاب بتاعك الجميل دوت، ينسخه إلى كل قطر النسخة، ونقول لهم هذا دستور الأمة، أو حد خلفه كله هيمشي ورا مالك بالذراع يعني. فقال له مالك وكان منصفا عادلا إماما حقا رحمه الله، قال يا أمير المؤمنين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، في صحابة في هناك في الري، وفي صحابة في مصر، وفي صحابة في اليمن، وفي صحابة في كل بقاع الأرض، وعند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر، في ناس عندها حديث مش وصلتنا لسه، فإن حملناهم على كتابي فات خير كثير، ووقع الناس في شقاق، إن عندهم سنن أقوى من اللي عندنا في بعض الأحيان، فأرى أن توسع على الناس ما وسعه الله عليهم. فامتنع رحمه الله من ذلك، وضخ لقول مالك وقال لا نفعل، وترك الناس في سعادهم، كل واحد يبلغه سنة فيعمل بها، لكن لهذه الأثر. حديث ممكن يصل الإمام لو إحنا سلمنا إنه هو يقول ده شافه، يعني أحمد بن حنبل يروي الحديث في المسند ثم يخالفه مثلا، إزاي؟ لا، هو شاف الحديث وعنده، بس هو ليس عنده في موضع حجة، الحديث هو وصله وسمعه كويس، لكن وصله من طريق ضعيف، قالوا من ناحية ضعيفة، من واحد ما يثقش فيه، فعشان كده ما تقدرش ياخذ به. والأمر العلم ده دين، العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا ابن سيرين رحمه الله يقول كنا لا نبالي في أول الأمر قبل تقع الفتن والناس بقى تبدأ تكذب على رسول الله، كنا ما بنزقش، يعني أي حد يقول عندي حديث نقول له هات ونعمل به. فلما ركب الناس الصعب والزلول، يعني بدأوا بقى يكذبوا وبدأوا بقى ينافقوا، نظرنا، فما كان عن أهل السنة أخذناه، وما كان عن أهل الزيغ والضلال تركناه. فالعلماء كانوا بيتحرزوا لما يسمعوا حديث يقولوا من حدثك بهذا، يقول فلان، طب عمن، يقول له عن فلان، عمن عن فلان، إن سمع اسم واحد في النص مش ولا بد يقول له شكرا، مش عايز حديث خالص، فلا يعمل به مع أنه عنده. ليه؟ يعني النسائي رحمه الله كان عنده حديث لمحدث مصري مشهور اسمه ابن لهيعة، وحديثه كثيرة جدا، وكان قاضي مصر ساعتين، ولكن النسائي رحمه الله لم يحدث منها بحديث واحد في حياته، فكانوا يتعجبون ويقولون من يصبر مثل صبر النسائي، عنده حديث ابن لهيعة كاملا صحيح قريبا عالي الإسناد يعني، ولم يحدث منه بحديث. لماذا لم يحدث منه بحديث؟ لأنه يرى أن ابن لهيعة ضعيف، فلم يحدث من حديثه كله بحديث، مع أنه حفظه كله عن ظهر قلب، فقد يصل الحديث الإمام لكن ما يعملش هي برضه لأنه شيخ ضعيف. مجتهد، لأن دول مجتهدين فاجتهدوا فرأوا أن هذا الحديث لا يصلح الأخذ به ولا ينبغي أن نعمل به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يردونه. أحمد بن حنبل مر على أحد بن عيد مرة فرآه يكتب في كتاب، فكلما مر به أحد خبأ الكتاب، ولما حد يعدي يروح مخبيه، فلما دخل عليه أحمد ما خبهوش، فنظر أحمد فإذا في الكتاب حديث أبان ابن أبي عياش عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فقال له أحمد بن حنبل يا أبا زكريا يحيى بن معين تكتب عن أبان وتنفر الناس عنه، أنت بتكذبه وتقول كذاب وتقول راجل أي كلام، ولا أن أدني أحب إلي من أن أحدث عن أبان، هكذا كان يقول يحيى بن معين، كان يقول لا أن أدني أحب إلي من أن أحدث عن أبان بن أبي عياش، ثم تحدث أن ثم تكتب حديثه وتحفظه. فقال يا أبا عبد الله إني أكتب حديث أبان لأن أبان ده كذاب. حلو، وأبان اسمه يشبه اسم واحد ثاني من تلاميذ سيدنا أنس اسمه ثابت، وأبان وثابت شكلهم في الخط قريب، يعني ممكن واحد لما يجي يكتب أبان من السرعة تراها ثابت، نفس المنظر في الخط القديم، لو ألف طارق الألف بتاعت أبان لو طارق من الناسخ، والبه بتاعت أبان مع النون مع السرعة كأنها ثابت، وخط الخدماء خط بقى منعكش منعكش فراخ يعني. فيقول إني أحفظ حديث أبان ذلك الكذاب عن أنس حتى إذا جاء رجل وقال وجعل وجاء بحديث منها فدلسه وألصقه بثابت وقال ثابت عن أنس، أقول له كذب، إنما هو أبان عن أنس، بحيث أمسك الكذابين لو حد يجيب حديث منه ويلزقه بثابت الثقة عن أنس أنا أمسكه وأقول له خد بالك ده من رواية الضعفاء مش الثقات. فالعلماء كان عندهم أحاديث الضعاف، وكان البخاري رحمه الله يقول أحفظ 200,000 حديث ضعيف، 200,000 حديث ضعيف كان البخاري يحفظهم. يحفظهم لماذا؟ حتى يحذر منهم، حتى لا يأخذ بهم، حتى إذا جاء أحد يستدل بحديث منها على أمر من أمور الدين قال له امتنع إنه ضعيف. ولهذه القصة الشهيرة الذي جرت لنصر بن علي الجهضمي شيخ البخاري رحمه الله، وهي مع طرفتها حجة في هذا الباب، تريكم كيف أن الناس ساعتين كانوا ربما يتم حديث ضعيف فيردونه، عارفينه بس مش يعملوا بيه، وهذا أمر كان مشتهرا بين الناس حتى العوام. فنصر بن علي الجهضمي هذا قال يعني كان لي جار طفيلي، طفيلي يعني راجل بلد بلك بالعربي كده، يعني لو من غير ما حد يدعيه ايه دخل عندك وعايز ياكل، عامل عزومه ايه دخل عليك اول واحد، ها فين فين مبروك على الفرح، مبروك على الختان، عبال البكاري، عبال المره الجايه، فين الاكل يعني، من غير ما حد يدعيه، وهذا امر غير مشروع، ينبغي المرء اذا دعي ان يذهب، فان لم يدع لم يذهب، لان هذا تطفل. فهذا الطفيل يقول نصر بن علي دوج يقول ما دعاني احد من الكبراء، فالنصر رجل مشهور، فما دعاني احد من الكبراء ولا الولاة الا سبقني الى الدعوه، فالناس تكرمه من اجل يمشي كده في ظلي اخش الاقي سبقني يقعد معاي، فالناس تقول كده جاره او حبيبه او حد من تلاميذه فيكرموه من اجلي وانا لا اطيقه. قال فبينما انا اتحدث في نفسي بيني وبين نفسي اذ قلت لكاني برسول الامير جاء الان يدعوني لختان ولدك، بلغني ان الامير ابنه قالوا ابن صغير ولد له مولود يعني، فانا بقول يعني انا مستني الدعوه ولكان بصاحبنا سبقني فلا افضحنه سائر اليوم، والله بقى افضحه النهارده انا خلاص كده منه. قال فما اتممت فكرتي حتى جاء رسول الامير يقول يا ابا عمرو اجب امير اجب الامير فانه يدعوك للختان، عنده ختان ولده يعني وعمل له بقى كده وداع وعايزك تيجي تحضر الاكله دي. قال فما هو الا ان خرجت حتى رأيت صاحبنا على الباب، معرفش بيشم الخبر ده منين، الأمير بيجي لصاحبنا على البيت، الثاني كأنه بضغط مركب قطع ودنه معلقة على باب البيت، ما يأتيه أحد إلا ويعلم أنه جاءه الوليمة، فبيشم يعني من على بعد. فقال فما هو إلا أن لبست وتهيأت وإذ بصاحبنا منتظر، لقيته لابس وواقف على الباب، فمشيت مع رسول الأمير وتبعني، فلما دخلنا جلسنا على الوليمة، فقلت والله لأقزينه سائر اليوم، أنا بقى النهاردة لازم أحرقه. فقلت وانا على حدثنا درست ابن زياد عن طارق ابن هبان عن ابن جريج عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار قوم بغير ابنهم دخل مغيرا وخرج سارقا، لو حد دخل بيت واحد غير ما حد يدعيه يبقى دخل مغير يعني هجام ويطلع حرامي، اي حاجه ياخدها يبقى خدها رصوصيه لم ياخدها بحق، وانا بعرض بالبعيد اللي قاعد معنا دوت. قال فما ان اتممت كلامي الا قال لي أنبت لك يا أبا عمرو. تحدث بهذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الطعام؟ ده في الأمير رجل كريم يا أخي، ما تبص في حاجة زي كده، إزاي تقول كده؟ ما أحد في الجالسين إلا يظن أنه المقصود بهذا الكلام دون من سواه، أحرجت كل الأعدين. ثم أما تستحي واحد زي كده محدث كبير يحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف، عن طارق بن أبان وهو متروك، ثم تأتي بحديث يخالف إجماع المسلمين، فإن المسلمين أجمعوا على أن الرجل لو دخل دار قوم بغير إذنهم وأكل لا تقطع يده، فكيف يكون سارقا؟ فهذا خبر يخالف إجماع المسلمين. وأين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم النبيل بن مخلد وهو ثقة سب، بل عن ابن جريج وهو ثقة سب، عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الأربعة، وطعام الأربعة كاف العشرة. وهذا متن صحيح وإسناد صحيح وعليه إجماع المسلمين. قال فلم أدري ما أقول له، أفحمني عبش أقول له إيه. فالشاهد أن الراجل دوت عام من العوام، رجل طفيل، رجل يعني من غير ذوي المروءة، رجل يعني تحت المستوى كمان، ويفهم يعني حديث صحيح ويعني حديث ضعيف، وعارف الرواه الضعفاء من الثقات، وحافظ وأنه لا يؤخذ بالحديث الضعيف، ويرد على إمام الصانع الشيخ البخاري برد عليه ويحرجه هذا الإحراج الشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أصدق ما قال العبد، وكلنا له عبد، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فالمقصود من وراء هذا الكلام إن نبغي حالة وسطا، حالة منضبطة، لا ترك للسنة ولا أخذها بغير علم، فإن أخذها بغير علم أضر من تركها. لو تركها فهو عارف أنه مقصر، هنقول له التزم يلتزم، لكن لو أخذها بغير علم فإنه سيضل الناس بغير علم، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم أو لم يبق الله عالما، يعني اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، يجي يتسأل يقول أي حاجة والسلام، ويربطها بالسنة. والنهاردة نغمة غريبة جدا، بعض المتهوكين والمتسيبين يمسكوا بالسنة حاجات مش منها خالص، وكل ما تكلم لك وهذه من السنة، وها وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح هذا الكلام لا تعلق له بالسنة ولم يفعله رسول الله قط. يقول لك إن أبسلم كان رجل يعني طيب، وكان رجل ذو بشر، وما كانش يشد على حد، والدين يسر، نأخذ من هذا إن الأغاني كلها حلال، وإن الرقص حلال، وإن كل حاجة حلال بحلال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل طيب، وكان السلم لا يخير بين أمرين إلا اختار إثرهما ما لم يكن إثما. فيروح مضبط السنة الأغاني والفسق والمنكر حلال في حلال. ليه؟ عشان النبي كان رجل طيب، وكان الدين يسر، وكان السنة بتقول الحاجات دي ما فيهاش حاجة يعني. فالذي يفتي بالسنة بغير علم يضل أكثر من غيره من لم يمسكه. يعني الناس عارفة جماعة العلمانيين اللي يقولوا ما فيش سنة، دولي الناس تبغضهم، ما حدش تسمع عليهم أصلا إلا أمثالهم. لكن لما يجي واحد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح خذ الحديث غلط وبنى عليه حكم غلط، تسمع له الناس لأنه بيقول قال رسول الله، هو بيقول حاجة غلط الراجل، أبلك ويسمعون له ولو كان مبطلا. لا، الشعبي رحمه الله حدث له حدث في هذا عجيب الشكل. يعني كان هشام بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك مرة مع أصحابه فقال من ترونه يصلح لمنادمتي؟ فقالوا ليس إلا الشعبي. الشعبي اللي هو عامر بن شرحبيل الشعبي أحد كبار أئمة المسلمين، رجل يعني بغاية العلم، ويصلح لأن يجالس الملوك، بل يصلح أن يكون أصلا ملكا. وكل هذا العثاء بعثاه مرة عبد الملك بن مروان تقريبا إلى ملك الصين أو الهند، فلما راح هناك حب السلطان هذا يوقع به، يعمل له يعني مكيدة ويخلص عليه، فكتب معه رسالة لأمير المؤمنين وقال، كتب في هذه الرسالة لا أدري، يعني يقول له هذا الرجل لا أدري كيف يكون في المسلمين مثله ولا يكون أميرا عليهم. إزاي دوت يكون موجود بين المسلمين وما يبقاش أمير المؤمنين، وهو عايز هذا الكلام يوصل للملك يروح قاطع رابط مين الشعب يخلص عليه يعني. فلما جاء الكتاب مع الشعبي حمله ورجع لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، نظر في الكتاب وقال له تدري ماذا كتب معك؟ تعرف بيقول لي ايه فيك؟ قال لأبي، قال إنه يحتال عليك، عايزني أغار منك فأقتلك. فقال ماذا كتب؟ فقال كتب لي: لست أدري كيف يكون هذا بين المسلمين ولا يؤمرونه عليهم، حتى إذا خلاص أنا هذا قلت ما بعيد عن عايز البلاوة تأمره من مكاني البحر. فقال له الشعبي: يا أمير المؤمنين، إنه يقول هذا لأنه ما رآك، ولو رآك ما قال هذا. انظر حسن الرد، حسن الأدب، رجل عرف كيف يطفئ غيرة عبد الملك. ما هو حتى لو كان عاقل، لكن لعل نفسه تناوشك، يقول أنا خايف يحصل حاجة يطلع علي ولا حاجة، فأنا خلف عليه الأول أرميه في المحفظة ولا حاجة. فهو عرف إزاي يهديه، قال لا لا، ده هو مجنون ما يعرفش حاجة، أحمق ما رآك، لكن لو رآك لما قال هذا، لعلم أنك أحق بهذا مني. وكان الشعبي فعلا من قلائل الرجال في زمانه، طيب، الحكيم النفس، أديب النفس، عالم فقيه، محدث، حافظ، فيه كل شيء رحمه الله. فقال هذا الأمير: من ينادمني؟ قالوا: لا نعرف أحدا يصلح لهذا إلا عامر بن شراحيل الشعبي. قال: أرسله إلي حتهولي. فبينما عامر يمشي إذ دخل بلدة تسمى تدمر، مكان يسمى تدمر هنالك في الشام. لما دخل تدمر هذه، دخلها بعد العصر يوم الجمعة، فدخل يصلي، وكان فاته الجمعة، فصلى العصر مع الظهر لمعة تأخير ركعتين ركعتين يعني. بينما هو يصلي يقول: فسمعت رجلا يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق حديثا. تكلم بالحديث اهو، رجل مش جاهل ولا حاجه، مش بيقول قال مكر لماركس، لا بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يخلق يوم القيامه صورين، الصور اللي هو البوق الذي ينفخ فيه اسرافيل لتقوم الساعه. فيقول ذلك المحدث الجاهل ساعتين، يقول ان الله خلق صورين، خلق بوقين ينفخ في كل بوق مرتين. هذا طبعا كلام يخالف ما نعرفه، ما فيش غير صور واحد بس، ما نفخ في الصور، هو صور واحد مش اثنين. لكن هذا القاص الواعظ يبغي ان يعني يستلب ما في جيوب الناس، فيعظم لها المسائل ويقتلع لها احاديث مضروبه حتى يفتحوا افواههم ويقبضوا ما في جيوبهم. فلما حدث بهذا الحديث لحضره الشعبي، قال الشعبي: فلما تمالك نفسي ان خففت في الصلاه. قلت: ايه دوت؟ يكذب على رسول الله وانا حاضر؟ لا لا، هموت فيه. سلم بسرعه وقال له: ايها الشيخ، اما تستحي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مكذوب ليس إلا صور واحد كما نطق به القرآن وكما قاله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الرجل: وانظر إلى ما يفعل التريث بغير حق وأخذ السنة بجهل. قال: ويلة يا ابن الفاعلة، كلمة كبيرة أوي يعني، أحدثك عن رسول الله أقول لك حدثنا فلان عن فلان، أنا أريد من دماغي ده كلام رسول الله، كذاب بس بيجح شويتين. قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما حصلش، وتقول لي بتعمل إيه؟ ثم لم يتم كلامه وخلع حذاءه وأخذ يضرب الشعبي على أم رأسه بالحذاء. قال: فاجتمع كل من في المسجد يضربون مع الشيخ، يضربوا الشعبي، مع رجل غريب ما حدش يعرفه بيتخانق مع الشيخ، يبقى نعمل ايه؟ نكسر دماغه على طول. فمسكوا الشعبي وأخذ يضربونه ضربا مبرحا، حتى قال رحمه الله: فوالله ما أنجاني من أيديهم إلا أني أقسمت لهم بالله، حافرهم بالله، أن الله خلق 30 صورا. فبالك في كل صور 30 نفخة. أنا مش أنتوا عايزين صور ونفخ، خدوا اللي أنتوا عايزينه بس سيبوني أروح. تبغون عايزين يعني مش عاجبكم صور واحد، خدوا 30 صور بس أعدي، أنتوا ما تفهموش حاجة والله أعلم. فأخذ يقول لهم ويقسم بالله حتى خفوا عنه وسابوه عدي. قال لما دخل على سليمان بن عبد الملك، قال له: حدثني يا شعبي بأعجب ما رأيت في طريقك. فقال الشعبي: فأخذت وأحدثه بحديث جماعة الهبل دول بعد تدمر. قال: فأخذ يضرب الأرض برجليه وكان يقع على قفاه من الضحك، وقال: يفعل بك أنت هذا إمام المؤمنين ساعة إذن وأمير العلماء، يفعل به هذا، يضرب هذا الضرب الشديد في المسجد بالجزم أعزكم الله، لأنه خالف جاهلا، إن هذا الجاهل تمسك بالسنة خطأ، مش فاهم، مش حافظ حاجة، ألف حديث من دماغه وراح ماشي به الكلام ده كله وخلص به الموضوع. فنقول التوسط هو المطلوب بالضبط، لا هي سايبة يعني قوي ولا تبقى مسألة يعني مأفولة، بل وسط، من أخذه بحقه فليتكلم به بحقه. فالحديث قد يصل الإمام والإمام لا يعمل به لأنه عنده ضعيف مش صحيح في رواده كذاب. قصة أيضا إن شاء الله لما جاء شعبة رحمه الله، وشعبة هذا أول من فتش عن الرجال بالبصرة، أول واحد يعني بدأ يحيي مسألة التفتيش عن الرجال وهذا صحيح أم ضعيف، ويتثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشعبة رحمه الله مرة بتكلم على واقف على قرع من البيت عنده، لا بعض الوراقين، نصر بن علي الوراق، بيقول: حدثنا أبو إسحاق السبيعي، حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عقبة بن عامر عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت. قال فضربه شعبة على وجهه بالقلم وقال له أنت مجنون ورحمة الله على وجهه داخل ثاني البيت. فجلس ذلك الرجل الكبير العالم ده على عيط. فقال شعبة بعد ذلك ومعه عبد الله بن إدريس فوجده يبكي فقال له أما أنت تبكي؟ فقال له عبد الله بن إدريس أنت ضربته ما هي لازم يعيط، راجل كبير ذكي يضرب على وجهه قدام الناس كلها في الشارع ومش عايز يعيط لازم يعيط. فقال شعبة إنه مجنون ده مغفل لا يدري ما يخرج من دماغه. قول إيه دوت؟ فقال له عبد الله إيه اللي جرى يعني؟ قال هذا الحديث أنا سمعته من أبي إسحاق السبيعي شيخه يعني. ها؟ فلما حدث به قلت له يا أبا إسحاق عبد الله بن عطاء سمع من عقبة بن عامر مسألة حديثية يعني في دقيقة من دقائق الإسناد. فقال لا أدري وغضب. فقال لي مسعر ابن كدام وكان حاضرا لا تتعب الشيخ إن شئت أن تتثبت اذهب إلى مكة فإن هناك عبد الله بن عطاء اسأله بنفسك ما تزعلش الشيخ. قال شعبة فأخذت رحلي وذهبت إلى مكة في وقت الحج لا أنوي الحج. تخيل واحد رايح مكة والناس بتحج أنا مش رايح حج أنا رايح أسمع هذا الحديث من عبد الله بن عطاء أسأله السؤال الأول سمعته من عقبة بن عامر ولا لا؟ قال فذهبت فلم أجد. فقالوا لي اذهب إلى إبراهيم بن سعد فإنه في المدينة يقول لك كل حاجة. فذهبت إلى المدينة فسألت إبراهيم فقال لي هذا الحديث يا أنا من عندكم ده جاي من البصرة الحديث ده أصلا مشان لبروي حدثني به واحد ما تحبوش انت خالص مين يا سيدي؟ قال له شهر بن حوشب وكان شعبه يكرهه جدا وراه رجلا يعني سيء الخلق وكان بيقول عليه حرامي كمان. فراح على البصره مين اللي حدثك يا سيدي؟ قال له ده واحد ما تحبوش اكتر مني مين؟ قال له زياد بن مخراق. الشاهد ان شعبه راح مكه والمدينه وراح منها على البصره وعلى الكوفه لف الجزيره العربيه كلها ست شهور بيلف على رجليه حتى يتأكد من صحة حديث واحد. فلما بلغ به الامر ان رآه عند زياد بن مخراق قال هذا حديث صعب في العصر المدينه خلاص انا فرد ما حديث يوصل المدينه يبقى بعديها على طول. قال رسول الله هوصل بيت النبي صلى الله لما بلغ المدينه يزيه ينزل في هذه البصره ثم الكوفه ثم ايه ده حديث طلع ثم نزل هذا حديث لا يصح. لو صح لكان احب عندي من اهلي وولدي ومالي. فالناس ما كانوش بيضيعوا وقت في الفاضي انما كانوا يتعبون انفسهم حتى يصلوا الى صحه حديث من ضعف لا حديث واحد بس فعل به هذا شعبك انما فعل ذلك لينظر اصح الحديث ام لا فان صح عمل به. فالإمام يبلغه الحديث يبحث عن لأي بايز ما يعملش بيه فيأتي واحد بعده يقول لك ده ما شافوش ولا إيه شافه لكنه ضعيف وهذا ما يعظم العذر للعلماء. نحن نقول لعله ما رآه لعله رآه ورآه ضعيفا لعله رآه ورآه صحيحا لكنه كان عنده حديث من أصح منه فأخذ به وترك هذا. حديثين متعارضين معناهم متقابل يعني أحدهم أصح من الثاني. هناك أوجه للترجيح بلغها بعض العلماء السيوطي بلغها الى 103 وجه اكثر من 100 وجه للترجيح بين الاحاديث لما يجي حديثين شكلهم ما يركبوش مع بعض متعارضين في الظاهر يعني وما نفعش نجمعهم على بعض ايه بين هناك 100 طريقه حتى نستطيع ان احنا نرجح واحد عن الثاني. تخيل هناك يعني الموضوع واسع جدا فينبغي المسارعه بالانكار وينبغي بسط العذر للعلماء وهذا كله من مبادئ الأدب مع علماء هذا الدين المطهر الذين هم صلة للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاؤه ورثوا علمه. وهذا الذي نفصل الكلام فيه بتوسع إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بالكفر والكافرين وكل من عاونهم أجمعين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يعود ولدينك أن يحكم وأن يسود. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لتحكيم هذا الشرع المبارك. اللهم وفقهم للعمل بهذه الشريعة الغراء ونصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وهدنا وعندنا وخطأنا وكل ذلك عندنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تزغ قلوبنا، اللهم ثبت على هذا الدين قلوبنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.